ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فيطيب الحديث في هذه الليلة إن شاء الله تعالى عن هذه الأيام الطيبة المباركة التي أهل علينا هلالها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله دائما هلال خير وهلال رشد علينا وعليكم معشر المسلمين والمسلمات، وأن يرزقنا وإياكم صالح الأعمال وصالح النوايا، وأن يتقبل منا ومنكم بقبول حسن، اللهم آمين. أقول وبالله تعالى التوفيق والاحتياج المقام والحال والزمان إلى تذكرة بفضل هذه الأيام، فأقول مذكرا نفسي وإخواني وأخواتي، إننا في هذه الأيام العشر الأول من ذي الحجة نعيش أفضل أيام العام على الإطلاق، وهذه الأفضلية تأتت من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد أقسم الله تبارك وتعالى بهذه الليالي إذ قال: والفجر وليال عشر. وأكثر أهل التفسير على أن المراد بهذه الليالي العشر ليالي العشر الأول من ذي الحجة. ولقد قال فريق من المفسرين في تفسير قول الله تبارك وتعالى: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، قالوا هذه العشر هي العشر الأول من ذي الحجة، والثلاثون التي قبلها هي ذو القعدة، فالله أعلم بالصحيح من تأويل كتابه. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل منه في هذه الأيام، يعني العشر الأول من ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يخرج أحدكم بنفسه وبماله ثم لا يرجع من ذلك بشيء، كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات لهذا الحديث: فأكثروا فيها من التكبير والتهليل والتحميد والتسبيح وعموم الذكر كما ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. فهذه الأيام المعلومات هي أيام العشر الأول من ذي الحجة. ولقد روي بسند معلق أن أبا هريرة رضي الله عنه وكذا ابن عمر رضي الله عنهما كان يخرجان إلى الأسواق في هذه الأيام، أيام العشر الأول من ذي الحجة، فيكبران فيكبر الناس بتكبيرهما. فيستحب في هذه الأيام بارك الله فيكم الإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى، وهذا أجل ما يفعل وأفضل ما يفعل في هذه الأيام، وإن كان العمل الصالح عموما مرغب فيه، إلا أن أجل وأفضل ما يفعل في هذه الأيام هو الإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى. وهذا يحملنا ويدفعنا على التذكير بشيء من فضل الذكر الذي شغل عنه الكثيرون من الناس بلهو ولعب وباطل وتعصب مقيت بغيض. يلزمنا أن نذكر بشيء من فضل الذكر لعل ذاكرا لله أن يتحفز، لعل مجدا في العبادة أن يجتهد، سائلين الله أن يعيننا وإياكم دائما وأبدا على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته. فأقول مستعينا بالله سبحانه وتعالى: إن من أجل وأعظم فوائد الذكر أننا إذا ذكرنا ربنا سبحانه وتعالى ذكرنا ربنا عز وجل، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فإذا كنا نسعد إذا ذكرنا رئيس أو وزير أو ملك أو أمير أو محافظ، فكيف والذي يذكرنا هو ربنا وخالقنا والذي إليه مرجعنا ومعادنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربي تبارك وتعالى: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم كذلك: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، أي ولذكر الله لك يا عبد الله إذا أنت ذكرته في صلاتك أكبر من ذكرك له. فهذه أعظم مناقب الذكر وأفضل مناقبه وأجلها. هذا وإن قال قائل إن العبادات شرعت ومن أجل مقاصد تشريعها إقامة ذكر الله ما ابتعد عن الصواب، فهذا قول صحيح صائب. فالصلاة التي هي عماد الدين قال الله عز وجل في شأنها: وأقم الصلاة لذكري. قال كثير من المفسرين: وأقم الصلاة لتذكرني فيها. وكذلك المناسك قال تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وكذلك الأضاحي قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف. هكذا قال تعالى: فاذكروا اسم الله عليها صواف. وكذلك ورد في الأثر: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. وكذلك حتى الجهاد التي رفعت أعلامه ورفعت راياته إنما شرع من أجل مقاصد تشريع المحافظة على المساجد التي يذكر فيها اسم الله كثيرا. قال تعالى في كتابه الكريم: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. وكذلك الصيام: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فلهذه الفضائل ولهذا الذي ذكر سأل نبي الله موسى عليه السلام أن يمده بأخيه هارون نبيا، لماذا وما العلة من وراء ذلك؟ قال عليه السلام: هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري. لماذا؟ قال: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. وهو زكريا عليه السلام لما منع من الكلام كعلامة على أن امرأته قد حملت سأل ربه قائلا: رب اجعل لي آية. قال: آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا. ومع هذا الامتناع من الكلام: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. هكذا قال الله عز وجل لزكريا عليه السلام: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. إن ربنا قال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. إن ربنا قال في كتابه الكريم: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبق المفردون. قالوا: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. كذا قال النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولما جاء رجل أعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول له: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد تكاثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به يا رسول الله. قال: لن يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. فهذا عمل يسير، ترطيب اللسان بذكر الله، ولكن يسره على من يسره الله عليه. فيجدر بنا جميعا أن نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته، كما أوصى النبي معاذا بذلك إذ قال: يا معاذ، والله يا معاذ إني أحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكان من شأن أهل الفضل والصلاح ومن قيلهم رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وفي الأخرى وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. فجدير بالألسن أن ترطب بذكر الله فالقلوب بذلك تطمئن. قال تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إن الأبدان تقوى بذكر الله. جاءت فاطمة بنت رسول الله إليه تسأل خادما وشكرت الرح أثر الرحى في يديها. قال عليه صلاة الله وسلامه ألا أدلك على ما هو خير لك من خادم تسبحين وتحمدين تسبحين 33 عند النوم وتحمدين 33 وتكبرين 34 فذلك خير لك من خادم. هكذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال علماؤنا وأئمتنا فذكر الله به يقوى البدن ذكر الله به يقوى البدن. لقد نقم الله على أقوام شغلوا عن ذكر الله فقال في شأنهم فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. لقد جاء التحذير من الغفلة عن الذكر. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. لقد قال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. فإذا غفلت عن الذكر يا عبد الله انقضت عليك الشياطين فاستحوذت عليك. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. لقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. كذا قال الله في كتابه الكريم. فذكر الله يقوي البدن يطمئن القلب يرطب اللسان به تتنزل الملائكة علينا به تنخنس عنا الشياطين. فالشيطان إنما وسم بالخناس لأنه يخنس عند سماعه ذكر الله عز وجل يخنس عند ذلك ويختفي. القلوب تطمئن السكينة تنزل الرحمات تغشانا الملائكة تحفنا درجاتنا ترتفع صحائفنا تبيض وتنور خطايانا تحط درجاتنا ترتفع ربنا يذكرنا ويرضى عنا بذكرنا لله. أعلم يا عبد الله أنك لن تندم يوما أبدا إذا قلت لا إله إلا الله ولن تندم أبدا يوما إذا قلت الحمد لله إذا قلت الله أكبر إذا قلت سبحان الله. لن يحدث لك ندم على الإطلاق. هذه الأيام مواطن الذكر أجل الأعمال فيها الإكثار من ذكر الله ألا فرطبوا به الألسن واسألوا الله الإعانة على ذلك. بارك الله فيكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ممكن أنا علي يعني صيام شهر ممكن أصوم الست العشرة ولا أصوم الشهر أولى؟
صيام شهر صومي ما عليك أولى صومي ما عليك أولى. إذا كنت لا تطيقين إلا شيئا واحدا منهما فصومي ما عليك أولى. لكن عموما إذا كان عندك من الصحة في البدن ما يمكنك به ربنا من صيام الذي عليك بعد ذلك فاغتنم هذه الأيام أيام النفل وصوميها بارك الله فيك. لكن إذا لم يكن بد إلا من صيام إما الذي عليك وإما النفل فالمقدم الفرض لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمعت الشيخ عندي سؤال.
تفضل.
التسعة عشورة امتى بالضبط؟ يعني يوم التسعة والعشرة من ذي الحجة. والسؤال الثاني، هل الحجاج اما يصوم يوم عرفة؟ ونرجو دعاء يا شيخ بحفظ القرآن الكريم وزوجتي بذلك ان شاء الله.
بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، اما عاشوراء فهي اليوم العاشر من شهر الله المحرم، من شهر الله المحرم. ولكن هل يصام التاسع أو لا يصام؟ صام النبي صلى الله عليه وسلم العاشر، وقال في آخر عمره: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. فكان ابن عباس يرى أن الذي يصام هو يوم التاسع، ولكن الجمهور على أن الذي يصام هو اليوم العاشر. فإذا أردت الخير والفضل فصم التاسع والعاشر. وقد ورد حديث بصيام الحادي عشر كذلك، لكنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الحجيج هل يصومون عرفة أو لا يصومونه؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام أفطر يوم عرفة، ارتاب الناس في شأنه هل صام النبي هذا اليوم أم لا، فناولته إحدى نسائه شرابا فشربه على ناقته، فعلم الناس أنه عليه الصلاة والسلام أفطر يوم عرفة أو مفطر يوم عرفة. وذلك كما قال فريق من أهل العلم: حتى يعان على العبادة والذكر. ولكنه لم ينهى، قد ورد عن بعض السلف كابن الزبير وابن عمر شيء من صيام يوم عرفة كان يصومانه، أو صحابة آخرون، ولكن أكمل هدي وأتم هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بإذنك يا شيخ مصطفى.
تفضل.
احنا دلوقتي في البلد، انا مكون في جدة، السفر من الشغل في مكان يعني خارج جدة على الحدود الشمالية كده، عايزين نروح دلوقتي الحج، هنروح عن طريق جدة يعني، فهنعدي على نقطة احرام اللي هي ابيار عالي في المدينة، فلو عدنا وما حرمناش يعني دي فيها مشكلة ونحرم من جدة ولا دي ايه؟
يعني انت من اهل جدة؟
انا من اهل جدة.
وراجع الى جدة؟
رجع لجدة.
ارجع جدة واهل من بيتك،
يعني لو عدت ما فيش.
لا لا، ليش كان
يعني
ما دام جدة بيتك اهل منها.
هي.
السلام عليكم.
ماشي. عليكم السلام ورحمة
الله. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟
الحمد لله.
كل سنة حضرتك طيب.
انت طيبة.
بقول لحضرتك كنت عايزة اسأل على سؤال، كان والدتي كانت حاطة مجموعة ودائع صغيرة في البنك ابو ظبي الاسلامي، تمام؟ اكبر وديعة فيها 17,000، وفي 5 وفي 7، يعني ودائع صغيرة خالص. فاحنا بنسأل عن حرام ولا حلال الودائع اللي هي في البنك ده، وكمان لو عليها زكاة يبقى قد ايه، وهل الزكاة تبقى على كل وديعة ولا على مجموع الودائع كلها؟
الودائع كلها باسم امك؟
لا، هي بصراحه لاني والدتي مريضه، فهي هي باسمي انا، هي حطها باسمي انا على اساس ان انا اللي اروح.
يعني حقيقه هذه الاموال انها أيوة. لامك؟
حقيقه هذه الاموال هي بتاعت امي.
اذا بلغت النصاب هي تجتمع كلها. تجتمع كلها اذا بلغت النصاب. اذا أيوة. بلغت النصاب
ايوه
وجبت فيها الزكوات.
طب هل هي هتبقى، طب الوديعة نفسها في البنك هتبقى حرام ولا حلال؟ هو أبو ظبي الإسلامي
أنا والوديعة؟ لا أعرف شيئا عن بنك أبو ظبي الإسلامي، هذا لا أعرف عنه شيئا. ولا أعلم في بلادي بنكا إسلاميا كلها أقوال ومجازفات غير صحيحة، ولا أعلم بنكا يمارس العمل بطريقة إسلامية ترضي ربنا، كلها بنوك ربوية التي أعلمها، أما بنك أبو ظبي هذا فلا أعلم عنه شيئا.
أيوة.
بارك الله فيك.
طيب الأسلم لدينك،
الأسلم لدينك أن تسحبي أموالك من البنوك وتسمريها في بلاد المسلمين لخدمة الإسلام وأهله.
بالله عليك يا شيخ، الدعاء لأمي بس بالشفاء، الله يخليك.
بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عليكم مصطفى.
الحمد لله.
من فضلك صحة الحديث كان لا يرد النبي صلى الله عليه وسلم اللبن والطيب والمتكأ.
هذا الحديث حديث حكم عليه أبو حاتم الرازي في العلل بأنه منكر، ثلاث لا ترد: اللبن والوسائد والدهن. حكم عليه أبو حاتم الرازي بأنه منكر. السلام عليكم.
السلام السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
ليه أربع أسئلة يا شيخ لو سمحت.
هاتي تفضل.
السؤال الأول، هل فعلا ما يجوز في الأيام دهيت اللي هي بتاعة ذي الحجة إن إحنا نقص شعر أو نقلم ظفر وإن كانت الضرورة بتدعو لذلك يعني؟ فده أول سؤال.
أنت ستضحي؟
إن شاء الله، بس الأضحية مش باسم أنا، الأضحية عن اللي عن والدي الله يرحمه، عن البيت كله، أنا من ضمن أفراد الأسرة يعني.
طيب.
ده أول سؤال. السؤال الثاني، دلوقتي في ان شاء الله المعهد اللي انا بدرس فيه بتاع القران عامل حاجه اسمها دراسه علوم شرعيه بعد المعهد، بس مش دراسه بمعنى دراسه، بيقولك يعني انا هديكي شهاده ان انت دارسه علوم شرعيه، لو نجحتي في الملزمه ديت هنديكي ملزمه تمتحني فيها. فكده يعني بيتساوى ده مع اللي بقاله سنين بيدرس في علوم شرعيه، وتبقى برضه ده شهادتك مختومه من الازهر ان انت معاكي علوم شرعيه زيك زي اللي ختم، فهل يجوز الاشتراك في هذا الامر ولا لا يجوز؟ ده تاني سؤال. ثالث سؤال حضرتك، بالنسبه لزكاة المال، انا دلوقتي في كان عندي مال فات عليه سنه وبلغ النصاب، بس من فترة قريبة جالي مال تاني ولسه ما فاتش عليه سنة يعني. عموما انا دلوقتي حاطة الاثنين كلهم على بعض، فلما ازكي عن اللي فات عليه السنة الواحد واسيب التاني لما يعدى عليه سنة، ولا ازكي المال كله؟ وجزاكم الله خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فمن اراد ان يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من اصفاره شيئا، كذا جاء الخبر عن ام سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من أصفره شيئا. وهذا منطوق الحديث. وهناك رأي لبعض الأئمة كالشافعي رحمه الله تعالى أنه يرى أن ذلك ليس بلازم، وذلك لأن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل هديه من المدينة إلى مكة ولا يمتنع من شيء مما يمتنع منه المحرم، لكن ليس بصريح صراحة حديث أم سلمة. فالذي يريد أن يضحي لا يأخذ من شعره ولا من أصفره شيئا، ولكن هل أهل البيت يلزمون أيضا بأنهم لا يأخذوا من شعرهم ولا من أصفرهم شيئا، أم أن هذا يتعلق برب البيت؟ قولان للعلماء، ومستند القائلين بأنه متعلق برب البيت فقط، أن النبي ضحى أمن لم يضحي من أمته، ولم تلزم الأمة بعدم الأخذ من شعرها ولا من أصفرها إلا لمن يريد أن يضحي ثانية، والله أعلم. السلام عليكم. أما عن الشهادة التي ستأخذينها، ما دامت شهادة أعطاك إياها موثوقون فهم أدرى وأعلم بالذي يعطونك إياها، لكن إذا شابها تزوير أو غش أو خداع فلا. أما عن المال الذي معك بلغ النصاب ثم جاءك بعد 8 أشهر أخرى مثلا مال آخر وبعد السنة من البداية، هل تزكي عن المال جميعا أم تزكي عن الذي بلغ سنة وبعد 8 أشهر أخرى تزكي عن الذي بلغ سنة؟ فمن العلماء من قال تزكي عن الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول، والآخر تنتظر به سنة أخرى. ومن العلماء من قال، وهذا الأفضل والأحوط، تزكي عن الجميع عند حلول الحول. هذا قول قوي أيضا، وخاصة يتأكد هذا القول بل ويجب إذا كان المال الذي أتاك متولدا من المال الأصلي، كان تكون تجارة ربحت أو غنم تولدت، لكن إذا كان دخل عليك دفعة واحدة كهدية مستقلة فلك أن تتربصي به سنة، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ربنا يبارك لنا في عمرك وفي علمك يا شيخ مصطفى.
وإياكم الله يحفظك.
الشيخ مصطفى، أنا كنت سمعت هل على أهل مكة، سمعت أن أهل مكة ما لهمش حج تمتع، فهل الكلام ده صح ولا غلط؟ والكلام ده ينطبق على أهل جدة كمان ولا لا؟
لا ينطبق على أهل جدة.
يعني لا ينطبق على
لا. أما أهل مكة أنفسهم فالخلاف في شأنهم قائم، هل عليهم تمتع أو ليس عليهم تمتع. وسبب هذا الخلاف ما يلي، وأرجو أن تصغي إلي بأذنك إن الله وفهمك. الله عز وجل قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة. ذلك الإشكال في هذه الكلمة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، هل ذلك عائدة على التمتع أم أنها عائدة على الصيام؟ فمن قال إنها عائدة على الصيام جوز لأهل مكة أن يتمتعوا، ومن قال إنها عائدة على التمتع منع أهل مكة من التمتع. فالقولان قائمان في هذه المسألة، وبأي رأيين أخذت فلا جناح عليك والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل
مصطفى.
تفضل تفضل.
ازي حضرتك؟
الحمد لله.
بالله عليك يا شيخ مصطفى، بالنسبة لتقصير الثياب.
نعم.
تقصير الثياب، إسبال الثياب يعني. بالنسبة للحديث يعني.
ماله؟
عايز يعني أشوف توضيحه بس بالله عليك.
النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وقال ثلاثة، فقال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام كذلك: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. وقال: أزرة المؤمن إلى نصف ساقه. فهذه بعض النصوص الواردة في هذا الباب. فإذا كان جر الثوب للخيلاء، للكبر التعالي على الناس، فذي كبيرة عند جماهير العلماء من أهل السنة. وإن كان جر الثوب ليس للخيلاء وجاء عفويا فلا بأس بذلك. عفويا يعني كان خرجت مثلا، إذا خرجت تجر رداءك مسرعا وأسبل منك فلا إثم عليك. إذا كان لعلة مرض في الأرجل وستر لهذا المرض، فقد كان ابن مسعود صح عنه أنه كان يرخي إزاره ويقول: إني أحمش الساقين، أي دقيق الساقين. أما إذا لم يكن كبرا والناس ساروا عليه وأنت سرت عليه، فهذه معصية لا تصل إلى الكبيرة والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
والسلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخي شيخ، أنا موبد صلاة في الجامع في الصبح وخاصة المغرب والعشاء وفي المدة الأخيرة عينونا إمام، معناتها راتب مشاغب وفيه معناتها سير مش حميدة، وتركت المسجد وطلبت معناتها في العلماء، ثم من قال لي معناتها تمشي للجامع وتصلي صلاتك وتقوم قيامك، معناتها لأنك موابد في الصلاة في الجامع. وثم اللي قال لي معناتها بأنه مشاغب وبأنه ماكل معناتها المكانة هذه مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، معناتها يجب يكون معناتها قدوة رسول الله إمام، وهو ما فيش كفاء
ومعناتها يشاغب ويقفز
على الناس
ما فهمت السؤال، بارك الله فيكم.
نعم.
ركزته. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أحسن رد السلام. السلام ورحمة الله وبركاته لا تعتبر ردا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يكون هكذا الرد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ازيك عم الشيخ؟
الحمد لله.
قلنا نحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا له. تفضل.
عم الشيخ، أنا حجيت أنا وزوجتي السنة اللي فاتت.
الحمد لله. وبعد؟
وبدي أحج على والدي ووالدتي، فهل يجوز لزوجتي أن تحج عن والد أو والدتي معايا؟ وجزاك الله خيرا.
يجوز للمرأة أن تحج عن الرجل ويجوز لها أن تحج عن المرأة. يجوز للمرأة أن تحج عن المرأة ويجوز للمرأة أن تحج عن الرجل والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخ؟
الحمد لله.
في سؤال حديث وسؤال آخر لو سمحت.
هاتي.
حديث رواه الطبراني
قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله تعالى ولا أحب العمل فيهم من عمل يعمله في العشر، فأكثر فيها فأكثر فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. هذا الحديث. السؤال بقى بالنسبة للذكر، هل هو ذكر مقيد بنوع معين من الذكر يعني لو أو بالتكبير اللي هو بنكبره في العيد مثلا؟
الذكر عام لكن يغلب عليه التكبير.
طب هل حضرتك التكبير يبدأ من بداية العشرة ولا؟
نعم، من بداية العشرة.
يعني قال البخاري رضي الله عنه، قال البخاري رحمه الله، ان سيدنا عمر وابن عمر وسيدنا ابو هريره كانوا يخرجان الاسواق ويكبران.
طيب هذا
التكبير كان في ليله العيد ام حضرتك؟
لا عموما
في العشر.
بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
نعم،
ازيك يا فضيله الشيخ؟
الحمد لله. تفضل.
والله حضرتك بس عندي سؤال كده عاوز اسال لحضرتك.
اتفضل.
حضرتك كان شغال في شركه من شركات القطاع الخاص، فصاحب الشركه يعني بيدينا مبلغ كده اوزعه لله يعني وكده، زي مثلا كفالات حاجات من ديت يعني.
وبعد
فحضرتك يعني ايه طبعا يعني بوزع المبلغ وكده بتاعه، واحيانا بيفيد مبلغ او كده يعني، فهل يجوز لي مثلا ان اخذ منه شيء وان كان انا يعني
استاذنه
يعني احتاج اليه؟
استاذنه
استاذنه فيه. نعم. وان كان فيه احراج يعني او كده.
طيب مطعمك تحرج ولا تحرج بين يدي الله؟
نعم،
استاذنه. بارك الله فيك. السلام عليكم.
جزاك الله خير.
وياكم. السلام عليكم. اقول وبالله تعالى التوفيق، ومما يتعلق بالعمل في هذه الأيام الطيبة المباركة الصيام، وقد ورد فيه حديثان، حديث عائشة رضي الله عنها ما صام النبي العشر في بيتي قط، وحديث حفصة ما ترك النبي صيام العشر في بيتي قط، إحدهما تنفي والأخرى تثبت. من ناحية الإسناد حديث عائشة أصح، حديث عائشة النافي أصح، وحديث حفصة متكلم في سنده، فإذا رمنا الترجيح فحديث عائشة أرجح، وإذا أردنا الجمع فالجمع ممكن بأن يقال إن كل زوجة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حكت الذي رأته في بيتها، ويكون حينئذ قد صام النبي بعض الأيام وأفطر بعضها. ولكن عموما الصوم عمل بر يتبرر به إلى الله، والأحاديث في فضله كثيرة جدا، فمن أراد أن يصوم فذلك عمل مبرور متقبل إن شاء الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيفك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
أن يحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
شيخي، إذا سميت بنتي ملك حلال ولا حرام؟
ليس بحرام.
أيوة، ما في أي إشكال،
ليس بحرام.
طيب شيخي، أنا أصوم صيام داود عليه السلام، إذا صمت الأيام التسع متواصلات فيه مشكلة ولا عادي؟
ليست فيها مشكلة.
جزاك الله خيرا.
وياكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ازيك عم الشيخ؟
الحمد لله.
سؤال بعد إذن حضرتك.
اتفضل.
ما معنى الورع؟
الورع
يعني
الورع البعد عن الحرام.
شكرا.
وعن المشتبه كذلك. السلام عليكم. السلام عليكم.
ايوه.
السلام عليكم.
عليكم السلام. فضلت الشيخ مصطفى؟
نعم تفضل.
ربنا يخليك. والله حضرتك انا كنت حلفت بالطلاء على اختي ان انا ما اجيبش لها حاجه وكده، يعني والله ما انا عارف، وجبت لها حاجات.
كفر عن يمينك.
اكفر عن اليمين.
نعم،
الله يجزيك خير يا مولانا. شكرا.
السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. اقول السلام عليكم. اقول وبالله تعالى التوفيق، ومن الجدير بالتنبيه عليه في هذه الايام وايام العيد امران. الأمر الأول صيغ التكبير سواء هذه الأيام أو أيام العيد، فأقول وبالله تعالى التوفيق إنه لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صيغة بعينها من صيغ التكبير، وكذلك لم يجمع الصحابة رضي الله عنهم على صيغة معينة واحدة من صيغ التكبير، وكذلك لم يجمع التابعيون على صيغة، بل تعددت الصيغ الواردة عن الصحابة وتعددت أكثر وأكثر الصيغ، صيغ التكبير الواردة عن التابعين فمن بعدهم فعليه، فالأمر في ذلك كله واسع، ولا ينبغي أن يحدث اختلاف ولا تباغض بسبب صيغ التكبير، فلم تثبت صيغة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ورد عن بعض السلف: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ورد: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد. ورد: الله أكبر تكبيرا والحمد لله كثيرا، الله أكبر وأجل، الله أكبر ولله الحمد. وردت عدة صيغ، فليست صيغة بملزمة دون سائر الصيغ، فعليه لا ينبغي أبدا أن يحدث اختلاف بين المسلمين بسبب صيغ التكبير لعدم ورود شيء ثابت ملزم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في ذلك، ولعدم انعقاد الإجماع على شيء في ذلك، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
تفضل.
الله يبارك في حضرتك. أنا شغال في السعودية وأجري كل شهر بقتطع منه جزء، وكل شهر جزء إلى آخر العام، فهل يجوز أن أنا أخرج الزكاة عن كامل السنة ولا أنتظر كل شهر يحول عليه الحول؟
الأفضل لك أن تخرج الزكاة على رأس السنة عن جميع ما معك، هذا الأحوط لك، وإذا انتظرت بكل مال مرور حول فلك ذلك، لكن الأحوط لك أن تخرج عن الجميع الذي تجمع معك، وهذا أفضل لك، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم تفضل.
أنت محاتكم.
تفضل.
أشهد الله أني أحبكم في الله.
أحبك الله الذي أحبتنا له.
عندي لفضيلاتكم سؤال ورجاء بعد إذنك.
تفضل.
أولا سؤال: نحن مقيمون في جدة واعتمرنا مرة في شهر شوال وأخرى في ذي القعدة، ويفتر الله لنا الحج هذا العام إن شاء الله، فهل نكون بذلك متمتعين أم يجوز لنا الإفراد؟ وأما الرجاء فأسألك بالله أن تدعو لي ولإخوتي ولزوجاتي وأولادي للتوفيق إن شاء الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، ففي حقيقة قولان للعلماء، أحدهما أنك متمتع شئت أم بيت، وهذا أختاره لك الآن أنك من أهل جدة دون المواقيت، فالأظهر أنك تكون متمتعا بعمرتيك التي فعلت. هناك قول آخر بأنك مفرد ما لم تنوي بذلك الذي صنعته عمرة التمتع، فعلى كل حال القولان قويان لأهل العلم، بأيما أخذت فلا جناح عليك، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
نعم.
بشمهندس الشيخ، أنا مقيم في جدة وإن شاء الله ناويين نطلع للحج
بإذن الله.
بالنسبة في يعني مشكلة حج التصريح وبتاع، فناويين ندخل مكة يعني يوم الحج قبل الوقت عن 3-4 أيام، فهل بذلك نكون من أهل مكة ونحرم من مكة؟
لا، تهل من مكانك وتكون ارتكبت محظورا، وتكفر عينئذ بصيام 3 أيام أو ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين، لكن تهل من ميقات أهل بلدك، والله أعلم. وأحرص أفضل لك وأسلم على استخراج تصريح الحج، فهذا أسلم لك من جميع النواحي، بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
كل عام وأنت بخير سيدي.
وأنت طيب، عفا الله عنك.
والله ما بلغك الحج والعمرة.
وإياك يا رب.
أمين يا رب. أريد أسأل سؤال سيدي.
تفضل.
أنا بأذبح عجل، وقبل العجل بذبح مثلا يعني خروف، هل الخروف ده اللي يبقى الأضحية ولا العجل اللي يبقى الأضحية؟
والله عفوا، الخروف متى يذبح؟ قبل الصلاة أم بعدها؟
قبل، لا بعد الصلاة يا شيخ.
بعد الصلاة. تتوافر فيه شروط الأضحية؟
نعم.
لك أن تنوي حتى يعظم أجرك أن تنوي بكليهما الأضحية.
نعم.
ما دامت الأسنان والشروط توفرت فيهما، فإذا أردت عظيم الأجر وجميل الثواب فضحي بالاثنين، فإن الله قال ذلك: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. شعائر الله هنا ما يتقرب به كأضاحي في العيد، وما يتقرب به كدماء للتمتع. من يعظمها فتعظيمه لها دال على تقوى قلبه، ومن تعظيمها استثمانها مع بلوغ السن، ومن تعظيمها اكثرها، والله اعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يعطيك العافية دكتور.
لست دكتور.
عم الشيخ.
تفضل.
سلامات عمي. بس سؤالين بعد عمك يا عمي.
تفضل.
عم الشيخ، السؤال الاول، عندي الوالد توفى صار له 5 سنين.
الله يرحمه والدينا.
فعمل وصية قبل ما يموت صار له 5 سنين، وسع ما سويناه ما في إمكانية نعمل وصية.
يعني وصى بشيء لا تطيقوه؟
لا بالعكس، لا بعدنا المادة نعمله.
يعني ما أفهم، يعني إذا ما أوضح سؤالك.
طلب منا نعمله وصية صدقة جارية.
طيب.
فالمادة يعني ما توفرت معنا لحد الآن.
يعني هذا من تركته أو من أموالكم؟
لا، من تركته شيء بسيط لا تكفي للصدقة.
طيب، هل يعني أكثر من ثلث التركة؟
نعم.
يعني الذي أوصى به من الصدقات الجارية أكثر؟
نعم.
من ثلث تركته؟
نعم.
ليس عليكم هذا بواجب، إنما نعم. يمضى من الوصية ما لا يتجاوز ثلث التركة، وما فعلتموه أنتم فهو فضل منكم وإحسان منكم إلى والدكم. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام يا شيخ.
تفضل.
السلام عليكم. والله يا شيخ سؤال إن شاء الله. والله الزوجة طافت يا شيخ، وبعد ما طافت اكتشفت إنها كانت غير طائرة، فهل يتوكل حد إن يطوف مكان الطواف وطواف الإفاضة يا شيخنا، ولا يكون عليها شيء، ولا على حد يطوف مكانها هناك، أو عليها دم أو عليها حاجة؟
أين تسكن هي؟ أين تسكن؟
هي تسكن القاهرة يا شيخنا.
هل يمكنها الذهاب إلى الحج ثانية، إلى مكة ثانية؟
ممكن زوجها يا شيخنا يسافر.
لا، زوجها لا يقضي عنها طواف الإفاضة. إذا أمكنها بإذن الله أن تعتمر أو تأخذ أي تأشيرة لأرض الحرمين السعودية فلتفعل، ولتطف طواف الإفاضة. بارك الله فيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
أشهد الله أني أحبك في الله يا شيخ مصطفى.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
في اعتكاف شهر رمضان يا فضيلة الشيخ، بعض الإخوة هنا الاعتكاف مجرد رؤية في رمضان، وبعض الإخوة ما نهوا الاعتكاف بعد صلاة الفجر على صلاة العيد، فهل هذا جائز؟
هذا غير صحيح. إن اعتكفوا لهم أن يعتكفوا ما شاءوا، لكن اعتكاف ليلة العيد ليس بوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولو اعتكفتها لاعتكفت 11 ليلة، وهذا غير وارد عن النبي. إنما الخروج من الاعتكاف عند جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة بغروب شمس آخر يوم من رمضان أو برؤية هلال شوال، هذا قول الأئمة الأربعة. ذهب بعض أهل الظاهر إلى أنك تخرج الفجر، ولكن قول الأئمة الأربعة ما ذكرته لك. بارك الله فيك، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
ألو.
نعم نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال بالنسبة لالتقاط الصور وأخذ الفيديو بالموبايل، جائز ولا لا؟
للحاجة فقط، للحاجة. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لدي سؤال يا شيخ، هل يجوز الصلاة خلف من يستعين بغير الله تعالى؟
يستعين بغير الله من الأموات؟
إيه نعم شيخ، يعني مثلا يقول على المنبر، على منبر رسول الله يقول أبي بكر سندي، يعني مثلا هكذا.
شوف، دعاء غير الله من الأموات شرك، ومن أضل
يعني
من
يعني هل تجوز الصلاة خلفه؟
أصبر علي،
الصلاة هل تجوز خلفه؟
لا تجوز الصلاة خلف مشرك. دعاء غير
يعني
الله
يعني لا يعني لا تجوز مساجد يعني منتشرة الآن، مساجد كلها تستعين بغير الله.
يا أخي يا أخي الكريم،
الصلاة تكون في البيت.
يا أخي الكريم، يا أخي الكريم، من قال هلك الناس فهو أهلكهم، من قال هلك الناس فهو أهلكهم، ما زال في الناس بقية من خير وبقية من صلاح وبقية من التوحيد. لا تتزرع بهذا للصلاة في بيتك وترك الجماعة. إذا ثبت لديك أن شخص بإقرار أهل العلم في بلدك أن هذا الشخص مشرك، لا تصلي خلفه، ابحث عن آخر مسلم واحد صلي خلفه، بارك الله فيكم. أما دعاء غير الله من الأموات فهو شرك. قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
أرجو من فضلتك يا شيخ مصطفى أن تدعو لأبي أن يرحمه رحمة واسعة.
الله يرحمه والدينا والمسلمين رحمة واسعة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شو مصطفى معايا؟
نعم.
ألو.
نعم السلام عليكم.
شو مصطفى معايا؟
أي نعم معك.
كان في سؤال كده عاوز أقول لك شو مصطفى.
هاتي.
حاليا دلوقتي أنا طلعت السعودية، تمام، بعقد اشتغلت فيه في مصنع. فحاليا دلوقتي بالفلوس اللي انا عملتها ديت، الراجل قال لي انا عاوز معاك واحد يكون شغال معاك على نفس الماكينه. جبته بس هو كانت فلوسه قليله. فهل
واحد يشتغل معاك على شخص يشتغل معاك على نفس الماكينه؟
على ماكينه ثانيه بس هو يجدها، بس هو كان انا جبته بس كان ضعيف.
طب
جلست على الراجل وقلت له هو يجد الماكينه بس كانت بس هو ضعيف.
ما السؤال؟ بارك الله فيك.
شو مصطفى، حاليا دلوقتي انا جاي عاد السعوديه انا اشتغل على ماكينه، تمام، في مصنع شركه.
ايوه، ما السؤال؟
السؤال هل الفلوس اللي انا بحطها مع الراجل ده، مع اني كذبت عليه في اول مره، فلوسي حلال واذا كانت حلال هل ممكن احج السنه دي بها؟ تمام، مع العلم ان المشكله دي عطلتنا كام شهر في التشغيل.
انا شوف، ما انا فاهم السؤال جيدا، لكن عموما ان كنت تؤدي العمل بلا خلل على الوجه المطلوب فحلال لك، وان حصلت بعض الاختلافات اللفظيه في العقود ان كنت لا
مش مصطفى هو تعطل 4 شهور ولا 5 شهور، واحنا خدنا اجور ال4 شهور دول، وكان تعطله اللي هو كان لم يجد الماكينه بعد 4 شهور دول جاد الماكينه. تمام،
انا مش فاهم.
الفلوس اللي قبل ما جت حلال والفلوس اللي بعد ما جت هل حلال؟
يا أخي صبرا علي، ارفق بي في السؤال، ارفق حتى أستطيع أن أجيبك. إذا كنت ظلمته وأخذت أجورا لا تحل لك فردها إليه. إن كنت وفيت العمل على ما ينبغي فالمال حلال لك. فأنا مش لم يتضح لي السؤال اتضاحا كاملا. السلام عليكم. ممكن تطلبني في هاتف أجيبك إن شاء الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا عم الشيخ، كنت هقدر أسأل حضرتك سؤال. بيقولوا صلاة العيد تغني عن صلاة الجمعة، إذا العيد جاء يوم الجمعة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فإذا اجتمعت الجمعة مع العيد، أي إذا وافق العيد يوم الجمعة، فهل يجتزأ بصلاة العيد يعني صلاة الجمعة، أو بصلاة الجمعة عن صلاة العيد؟ فأقول وبالله التوفيق، قد قال بذلك بعض العلماء، ولكن الخبر عن رسول الله بذلك متكلم فيه، وفريق الأكثرون لا يرون ذلك، إنما يرون أن تصلي الجمعة وأن تصلي العيد. وحملوا الوارد عن عثمان رضي الله عنه في ذلك بأنه إنما رخص لأهل البوادي، فكان الناس يأتون إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون العيد. لم تكن هناك جمعة في مدينة رسول الله إلا في مسجده فقط، إلا في مسجد جواسة في البحرين، فكان الناس يأتون لصلاة العيد من البوادي ويشق عليهم الانتظار لصلاة الجمعة، فرخص لهم في الاجتزاء بصلاة العيد على أن يصلوا الجمعة ظهرا في بلادهم. هذا الذي حمله فريق من العلماء. فعلى كل، المسألة خلافية بين العلماء، ليس القول فيها بقول واحد. هل من شهد الجمعة تسقط عنه العيد؟ هل من شهد العيد تسقط عنه الجمعة؟ أي يسقط التجميع. وإلا فثم رأي شاذ منسوب إلى بعض العلماء كالشوكاني رحمه الله أنه لا يصلى الظهر من الجمعة من أصلها، لا جمعة ولا ظهر، وهذا رأي شاذ. إنما الذي يسقط عند بعض العلماء التجميع، الحضور وشهود الجمعة في جماعة، لكن الأحوط لك والأسلم لك في دينك أن تصلي العيد مع الناس وأن تصلي الجمعة مع الناس، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
والله دلوقتي حضرتك احنا مشتركين في ضحية، احنا 4 أفراد اخوات
وبعد، الله يبارك.
ودلوقتي حضرتك انا كنت عايز اعمل منها عقيقة.
انتم 4 رجال؟
احنا 4 أخوات جدعان رجالة.
طيب، وانت تريد اعلم كل رجل منكم مع اهل بيته له 7 بقرة. اذا كنت تريد ان تشترك بسبع، انت عقيقة عن ولد ولا عن بنت؟
لا، ولد.
ولد تشترك بسبعين، يعني بسبع لك واهل بيتك وسبعين للولد.
طيب.
مفهوم؟ يعني انت بمفردك تأخذ 3 أسباع البقرة، مفهوم؟ او اكثر ان شئت. لا بأس.
أيوة بيه.
لا بأس بهذا الذي ذكرته لك.
دلوقتي عايز اعرف السبع دي كم؟
7 البقرة. طيب. 1/7، قسم البقرة 7 أجزاء وانت لك 3 أسباع، سبع عنك وأهل بيتك كأضحية، وسبعان عنك عن ولدك كعقيقة. ورأي الجمهور بالجواز في هذه المسألة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
ازيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله، بارك الله فيك.
بالله عليك يا شيخ، أنا بنحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
عندي سؤال لحضرتك، بس يا ريت صدر حضرتك يسعني بس في الكلام.
لكن أوجز، بارك الله فيك.
أنا الحمد لله رب العالمين متزوج وعندي ولدين، فالحمد لله ربنا من عليا بزوجة صالحة وكل حاجة ومية مية. بس في مشكلة بقى، اللي هي الفرجة على المسلسلات الهابطة. أنا عامة ما بشغلش إلا قناة الرحمة وقناة الناس وكده، بس ما أجي بلاقيها بشغلة أي قناة تانية.
امنع القنوات السقطة من بيتك.
إيه؟
أنت القيم على البيت، امنع القنوات الساقطة من البيت.
بالضبط، ما هو في نزاع، في خلاف بيننا وبين بعض يعني.
لا، أنت القيم وأنت المسؤول. أنقذ زوجتك من عذاب الله. أنقذ زوجتك من عذاب الله. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
ربنا يبارك لك. طيب.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤال بعد عمرك يا عم الشيخ.
اتفضل.
الدعاء بالأيام الفضيلة للوالدة. عندي الوالدة عم الشيخ تحب العمل، تحب المادة، ما تفكر بالدين. نحاول، قصرين نحن وياها بس مقصرة كثير.
استر على والدتك.
نعم، وعم نقص عليها انه بلكي وعم تزعل وما يعني. فعم الشيخ يا ريت منك يعني كلمتين عسى الله.
يعني اقول وبالله تعالى التوفيق، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، مثبت في الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى، أن الناس يؤثرون الحياة الدنيا وأن الآخرة خير لهم وأبقى. ولقد قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. واعلموا أن ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. بارك الله فيك، وهدى الله والدتك والمسلمين والمسلمات. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم،
ازيك يا عم الشيخ مصطفى؟
الحمد لله،
كل سنة سعادتك طيب.
وأنت طيب.
لو سمحت يا عم الشيخ مصطفى، أنا عندي يمينين طلاق صريح، وأنا رحت دار لجنة الفتوى في مصر قبل ما أسافر السعودية، فأنا قلت له على اليمين الصريحين، وكان في أول الزواج أنا قلت له أنه أنا قلت مرتين علي الطلاق ولم أكن أقصد الطلاق، فأفتى لي أن أنا أقوم بإخراج كفارتين.
يعني عفوا عفوا عفوا،
تفضل.
أنت تزعم أن عليك طلاق صريح، ما أنا طلاق صريح أنك تقول لامرأتك أنت طالق، هل حصل هذا؟
نعم مرتين.
أنت طالق صريحا؟
مرتين يا مولانا.
ولئن عملت كذا تكوني طالق؟
لا لا مرتين.
أنت طالق صريحة؟
أيوه مرتين.
هاتان متفرقتان؟
أيوه فندم متفرقتان.
إذن عليك تطليقتان وبعد؟
أيوه فندم.
وبعد؟
فلما أنا خلاص رجعت زوجتي وبكلام الإفتاء، ولكن عندما سافرت دخل الشك في قلبي، وأنا إنسان الحمد لله أزعم أنني صاحب دين يعني. فبدأ يفكر أقول لا ده يمين معلق، لا مش عارف إيه. فأنا لغاية دلوقتي يمكن مقاطع أهلي في السفر بقى أكثر من شهرين.
يعني عفوا، أنت طلقتها بعد المرتين هاتين؟
لا لا مولانا، دي يمينين في أول الزواج.
طيب على أي حال؟
نعم.
سواء هي الصريحة أنت طالق محسوبة تطليقة، لكن أيوة أنت قلتها مرتين فقط، إذا ما أيوة زالت لك واحدة.
أيوة مولانا.
عاشر زوجتك ولا توسوس. السلام عليكم.
عليكم السلام.
نعم السلام عليكم، تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ماذا تريد؟
لا أسألك سؤال بالله يا شيخ.
هات بارك الله فيك، أنجز.
ما حكم صلاة القيام في المسجد جماعة في هذه الأيام؟
الأولى صلاتها في البيت، لأن السلف لم يعقدوا جماعات في هذه الأيام. الأولى صلاتها في البيت، ولا نحدث شيئا لم يفعله صحابة رسول الله ولا التابعيون لهم بإحسان. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
كما قلت أنا اسمي أحمد من القاهرة، كنت سؤال حضرتك كما نأتي إن شاء الله أطلع يعني أعمل أضحية.
نعم
أضحية
إن شاء الله. تفضل والسؤال.
إن شاء الله أمر الله. طب هل ممكن إن أنا أجمع ميتين ميت أضحية وميت عقيقة؟
كبش واحد ولا ماذا يعني؟
لا أنا جبت بالنسبة للأضحية جبت كبش واحد.
طيب والعقيقة هتعمل لها شيء آخر ولا إيه؟ ولا نفس الكبش؟
تقريبا يعني أنا مش عارف، ما أنا بس حضرتك
لا ما في لا واحدة الكبش أضحية.
تمام.
تريد عقيقة أذبح أشياء أخرى.
أذبحت اثنين كمان يعني بالنسبة للولد؟
اثنين كمان، أو تشارك الكل في بقرة.
تمام تمام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم نعم.
يعني شايفه أنا كنت لابسة النقاب، لابسة النقاب بقالي فترة يعني، وجيت بعد كده جوز قال لي البسيه قدام إخواتك، فأنا قدام إخواته في البيت، أنا قاعدة في بيت عيلة، فلبسته.
اخواته هو يعني اخوانه الذكور؟
اخواته في البيت. احنا عايزين في بيت عيلة.
ايوه نعم.
فانا لبسته بقالي سنة كده تقريبا
الحمد لله.
فانا مش عارفة يعني بقى لابساه بالظبط معاهم، لان انا قاعدة معاهم وبقى ساعات في اكل وكده، فانا مش عارفة.
لا اثبتي على النقاب. بارك الله فيكي، اثبتي على النقاب، وحاولي انك تأكلي مع زوجك، لا تأكلي مع إخوان زوجك، هم رجال وأنت امرأة وهذا اختلاط. كلي في بيتك مع زوجك. بارك الله فيك. السلام عليكم. أقول وبالله تعالى التوفيق، وبين يدي انتهاء الدرس أستعين بالله عز وجل وأذكر نفسي وإخواني بأن أهل الإيمان أمة واحدة. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. أذكر إخواني أهل الإسلام بأن المسلم أخو المسلم. ومن هنا أعلن عن براءتي أمام الله سبحانه ثم أمام إخواني عن هذا العبث الذي يحدث في بلاد المسلمين من لعب الكرة الذي أفضى إلى الشقاق بين أهل الإسلام وأثار نعرات جاهلية بين المسلمين مزقت شمل أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وسيرت نعرات جاهلية عياذا بالله من كل نعرة جاهلية، وثيرت عصبيات قومية لا معنى لها إلا أنها من عمل الشيطان. شغلت الناس عن ذكر الله، شغلت الناس عن الصلاة، جلبت عداوات بين أهل الإسلام، جلبت عداوات بين مصري مسلم وجزائري مسلم. أبرأ إلى الله من هذه العصبيات الجاهلية، وجدير بنا جميعا أن نتقي الله في أنفسنا ولا ننشغل بهذا العبث عن ذكر الله. فكل هذا العبث وهذا اللهو وهذا المجون الذي تروج له أجهزة الإعلام الفاسدة، لا بارك الله في من زكى هذه الفتنة، لا بارك الله في من زكى هذه الفتنة، لا بارك الله في من زكى هذه الفتنة. جدير بنا أن نبتعد عن هذا العبث وعن هذا اللوث الذي يمزق شمل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وكأن يدا خفية شيطانية في وسائل الإعلام تعبس بعقول المسلمين حتى تجعل همتهم لعب الكرة وفوز فريق على فريق آخر، مع ضياع الأخلاق، مع ضياع الدين، مع الانشغال عن ذكر الله. أعلن عن براءتي أمام الله عن هذا من هذا اللهو ومن هذا اللعب، وأسأل الله أن يؤتينا رشدنا وأن يسددنا وأن يجنبنا السفاهة وأن يجنبنا الباطل وأن لا يثبت هذا العبث في صحائف الأعمال. اللهم أمين. بين يدي الانتهاء أذكر نفسي وإخواني المسلمين في مصر وفي الجزائر وفي كل بلاد المسلمين بأن أهل الإسلام إخوة، شاءوا أم أبوا، ما داموا على الإسلام فربي يقول إنما المؤمنون إخوة، رسولي يقول ورسولكم الأمين يقول هو محمد عليه السلام، المسلم أخو المسلم. هكذا فلا تعبث بعقولكم أجهزة إعلام فاسدة ولا تثار نعرات جاهلية من يهود يزكوا الصراع بين أهل الإسلام. فبدلا من أن تتحول العداوات لأعداء الله دبت بين المسلمين. نبرأ إلى الله جميعا من هذا اللغط وهذا العبث الذي لا يقدم من ربنا شيئا بل يؤخر عن طريق الله. إن الله نقم على أقوام صنيعهم فقال: فاتخذتمهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. فكل شيء يشغل عن ذكر الله فهو باطل. فاتقوا الله يا أهل الإسلام في مصر وفي الجزائر، في دينكم، في أوقاتكم، في إخواتكم، دعوا هذه العصبية النتنة، العصبية الجاهلية النتنة التي يبثها إبليس ويبثها أتباع إبليس ويبثها جهاز إعلام فاسد في بلاد المسلمين. أبروا إلى الله ثم أبروا إليه من هذا الباطل الذي لا ينفع شيئا ولا يجدي شيئا لا في الدنيا ولا في الآخرة. سلم الله عقولنا وإياكم من الفساد ومن الشر، وسلمنا وإياكم من الأعراض، وسلمنا وإياكم من براثن الجاهلية. هذا أوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله عز وجل هذه الأيام الطيبة المباركة، وعدم الانشغال عنه بأي شيء إلا بإصلاح بين ناس وبحسن على صدقة مع الذكر كذلك. أوصي نفسي وإخواني ببر الوالدين وبوصل الأرحام المقطعة، وكذلك أوصيهم ونفسي بالحنو على الفقراء والأيتام والأرامل والمساكين. أوصيهم ونفسي بالنهوض ببلادهم إلى ما يرضي ربنا عز وجل، ألا فطيب الألسن بذكر الله، ألا وطمئن القلوب بذكر الله، ألا فلتقوى الأبدان ولتتنزل السكينة ولتحفنا الملائكة ولتغشانا الرحمات وليذكرنا الله عز وجل إذا نحن ذكرناه. أهيب بإخواني أن يكثروا من الصلاة والسلام على البشير النذير محمد سيد ولد آدم عليه صلوات ربي وسلامه، أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور، وأنقذنا به من العمى والجهالة إلى الهداية والإيمان. فصلاة ربي وسلامه على هذا النبي الهاشمي الكريم، أسأل الله أن يؤتيه سؤله وأن يبعثه المقام المحمود الذي وعد، وأن يؤتيه الوسيلة والفضيلة. اللهم أمين، اللهم أمين. إخواني بارك الله فيكم، كان بجوار رسولنا محمد صهيب الرومي، بلال الحبشي، سلمان الفارسي، جمعتهم جميعا بوتقة الإسلام، بوتقة الإسلام. هكذا قرب سلمان الفارسي، قرب بلال الحبشي، وفي ذات الوقت نزلت تبت يد أبي لهب وتب في هاشمي قرشي ابتعد عن طريق الله عز وجل. ألا أذكر نفسي وإياكم بالأخوة الإيمانية التي أمر الله بها أن توصل، أذكر نفسي وإخواني بالأخوة الإيمانية التي أمر الله بها أن توصل، وحذر نفسي وإياكم من قطع تلك الرابطة، رابطة الإيمان. أكثر من الصلاة والسلام على البشير النذير محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته وسلم تسليما كثيرا. ألا وكللوا أعمالكم بالاستغفار وخللوها به، فالاستغفار به تدفع المصائب، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. بالاستغفار تستدر الأرزاق. استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. بالاستغفار تقوى الأبدان ويزيدكم ربكم قوة إلى قوتكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.